والعلماء مجمعون على هذا في الجملة، أي على أنه يحرم على الإنسان أن يأخذ مال أخيه بغير حق. فصار حكم الغصب الشرعي حكمه إيش؟ أنه محرم، بل من كبائر الذنوب. أما أحكام الأحكام الوضعية من ضمان ونحوها فبين المؤلف قال: وإن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي ردهما. إن غصب كلبا يقتنى، وهو كلب الحرث والصيد والماشية، هذه هي الكلاب التي تقتنى وما عداها يحرم اقتناؤه. إذا غصب كلبا يقتنى وطلبه صاحبه وجب رده، وإن لم يكن مالا لكن لصاحبه حق الاختصاص به لأنه أولى الناس به وأحق الناس بمنفعته. طيب، وإن غصب كلبا لا يقتنى فهدر، لأن صاحبه ليس له حق اقتنائه، فهو عنده غير مستحق. أو خمر ذمي ردهما، إذا غصب خمر ذمي وجب عليه رد وجوبا. أليس الخمر حراما؟ لكنه بالنسبة للذمي حلال. فإن قال قائل: أنا إذا أعطيت هذا الخمر فإني كما لو صنعت له تمثالا يعبده، قلنا غلط، هذا ليس بصحيح. التمثال الذي يعبده محرم حتى في شريعته، لكن الخمر عنده حلال. وقوله: أو خمر ذمي، خرج به ما لو غصب خمر حربي فإنه إيش؟ لا يضمنه هدر. ومتى يكون حربيا؟ يكون حربيا إذا نقض الذمي العهد، صار حربيا، انتقض عهد. طيب، وإن غصب خمر مسلم هدر، ولو طلب المسلم رده لا يرد، نعم، ولكن يريقه. هذا إذا كان له السلطة في التغيير باليد، وأما إذا لم يكن له ذلك فإنه لا يحل له أن يتجرأ على حق السلطان ويفتات عليه. طيب، وبهذا التقرير الذي ذكره المؤلف رحمه الله يتبين خطأ أولئك الذين يعتدون على الذميين في بيوتهم ويدخلون عليهم ويريقون خمورهم، فإن هذا لا يجوز، لأن الذمي له حق، يباح له ما يعتقد إباحته لكنه لا يعلنه، إذا أعلنه نعم، إذا أعلنه نمنعه ولا الحق أن نأخذه ولا نرده. قال: ولا يرد جلد ميته. لو أن شخصا رأى شاة ميتة، المثال هذا مثال، شخص رأى شاة ميتة وسرق جلدها وأخذه فطالبه مالكها به، فهل يرده؟ المؤلف يقول: لا يرد جلد الميتة، لأن جلد الميتة ليس بمال، وهو داخل في عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الخمر والميتة، فلا قيمة له شرعا. ولكن إذا قال صاحب الجلد: أنا أريد أن آخذ الجلد لأدبغه، فإذا دبغ صار على القول الراجح طاهرا، فهو كالثوب النجس، إذا غصبه غاصب يرده على صاحبه، فيقول: الشاة التي ماتت ملكي، والجلد يمكنني أن أنتفع به وذلك بدبغه. ولهذا كان قول الراجح في هذه المسألة أنه يجب عليه أن يرد جلد الميتة، وذلك لإمكان معالجته حتى يصبح طاهرا. نعم. وإتلاف الثلاثة هدر، ثلاثة يعني الكلب، خمر الذمي، وجلد الميت، يعني لو أتلفها متلف فإنها لا تضمن. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث، وهذا يدل على أن الكلب لا قيمة له شرعا، فإذا أتلفه متلف فليس عليه ضمان. الخمر أيضا دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيعه، وهذا يدل على أنه لا عوض له شرعا، فإذا أتلف فلا ضمان. أما جلد الميتة فيدخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله حرم بيع إيش الميتة، وهذا يدل على أن الميتة ليس لها قيمة شرعا، فإذا أتلف متلف فإنه لا يضمن. ولكن هل يعاقب على تعديه على حقوق الغير المحترمة؟ الجواب نعم، يعاقب ويؤدب حيث أتلف شيئا محترما. وإنما ذكر المؤلف هذه الثلاثة في باب الغصب لقوله وإتلاف الثلاثة هدر، أما غيرها مما يتلف ففيه الضمان وسيأتي إن شاء الله. قال وإن استولى على حر لم يضمنه، إن استولى على حر لم يضمن، يعني أنه أخذ حرا واستولى عليه حتى جعله كالرقيق له ثم مات الحر، ويد الغاصب عليه فإنه لا يضمن. لماذا؟ لأنه حر ليس بمال، والحر لا تثبت عليه اليد. وإن استولى على عبد، إن استولى على عبد ضمنه، لأن العبد مات، كما لو استولى على سيارة أو على بيت أو ما أشبه ذلك فإنه يضمنه. يقول رحمه الله وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته، يعني إن أكرهه على أن يخدمه أو أكرهه على أن يبقى في الدكان فعليه أجرته، لأنه أتلف منفعته ظلما وعدوانا. فإذا قال قائل وهل يمكن أن يستولي على حر ولا يستعمله؟ نقول نعم يمكن يستولى على حر حتى إذا جاءه الضيوف وجدوا عنده هؤلاء على أنهم عبيده أو أولاده أيضا، لأن الإنسان يفخر بالأولاد، ولكنه لا يستعملهم يكرمهم، إنما يريد أن يكون أمام الضيوف عنده أولاد أو خدم، فهؤلاء لا يضمنهم لأنه لم يستعملهم بل كان يكرمهم. أما لو استعمله وقال تعالى خذ العصا اذهب إلى الماشية كن راعيا فيها، أو خذ الجرافة واذهب إلى الأرض احرسها، أو خذ الدفاتر قيد الداخل والخارج، فهنا يقول المؤلف إن عليه أجرته. نعم. طيب فإن استعمله طوعا فليس عليه، ما ليس عليه أجرة. وظاهر كلام المؤلف سواء كان هذا الحر صغيرا أو كبيرا فيما إذا استعمله طوعا، وهو مسلم في الكبير، أما الصغير ففيه نظر، لأن الصغير ربما يطير وهو لا يدع عن الأمور، فكيف نقول إنه لا يضمن مع أن تصرفه لا يعتبر تصرفا؟ فينبغي أن يقال إن استعمله كرها وهو إيش كبير أو صغير، إن استعمله طوعا فإن كان كبيرا فلا أجرة له، وإن كان صغيرا فله الأجرة. أو حبسه، إذا حبسه فعليه أجرة. وظاهر كلامه رحمه الله أن عليه أجرته مطلقا حتى وإن كان حبسه في وقت لا ينتفع فيه، كما لو حبسه في الليل، فالليل ليس محل للعمل، ومع ذلك نقول عليه الأجرة. طيب إذا حبسه فمات من الحبس، هل يضمنه فدية؟ نعم يضمنه فدية، لأنه مات بحبسه. فإن حبسه فنزلت عليه صاعقة من السماء، يضمن أو لا؟ نعم بسبب إيش؟ ما تتصور. هذه اختلف فيها الفقهاء رحمه الله، منهم من قال إنه يضمن، لأنه لولا أنه حبسه في هذا المكان ما نزلت عليه الصاعقة، ومنهم من قال لا يضمنه إلا إذا عرف أن هذا الموضع عادة تكثر فيه الصواعق، فإذا كان كذلك فإنه يضمنه. ومثل ذلك لو لدغته حية ومات في مكان الحبس فإن نقول لا يضمن إلا إذا عرف أن هذا المكان تكثر فيه الحياة. نعم شيخ، قلنا أنه خبر تلك رجل يعلق مثل ما يعلقون من الصلبان يحفظ. نعم حتى ما يعلقون من الصلبان يرد إلا إذا كانوا يظهرون، إذا أظهروا ما يحفظون. لا أنا أسمع أنه ما يظهرون، يحطون تحت الجيب الصلبان جمع تحت الجيب. نعم خالد، إذا لا ما يمنع، لا يمنع إلا يمنع المسلمون من الاتصال به. نعم قينا، لأنه إذا تلف فليس له قيمة شرعا، وإذا كان موجودا بعينه فهو مضمون لصاحبه يجب رده إليه. من يعزل؟ ربما نقول أنه يعزل من جهة أنه لا يجوز الاعتداء على أهل الذمة. هنا لو قلنا ايش؟
لو قلنا برده يعني
رد ايش؟ الكلب المقتنع
الذي لا
يقتنع لا يرد.
هذا يؤدي الى مفسده يا شيخ.
ما هي المفسده؟
لو فرض ان اخذ كلب غاري،
كلب ايش؟
اخذ كلب غاري وهو لا يقتنع،
كلب ايش؟ كلب جاري. وش اللي حطه عند جاره؟ إن كان هو الحفظ فهو من جنس الماشية، من جنس كلب الماشية، وإن كان للزينة أو تقليدا للكفار فليس له، ليس له يعني حرمة. نعم كيف إذا كان، نعم وش معنى نقطة محرمة؟
يعني كمن وجد آلة موسيقى
مثلا، نعم
فهل له أن يتلفها ولا ضمن
عليه؟ اي نعم
وليس عليه
يتلفها ولا ضمن عليه، لأن صاحبها غير معروف فلا يخشى من فتنة. اي نعم. نعم
شيخ بارك الله فيكم، هذا الغاصب الذي مات هذا الطفل تحت يديه، نعم صاعقة أو محية،
نعم
هذا يده يد ضمانات، يد مضمونة بكل حال،
نعم
يعني
لا مين مضمونة، لا لكن هذا سبب، ولا الحر ما هو يضمن، لأن اليد لا تستولي عليه، على قواعد الفقهاء رحمه الله.
نعم سبق معنا أن الغاصب يعني يضمن ما ذلك تحت يده بكل حال.
إيه بس هذا يقولون لا تستدعي لا تثبت عليه اليد الحر لا تثبت عليه اليد لأنه ليس بمال.
نعم
شيخ
استعرف من أحد العمال
إيش؟
غير ناطق اللغة العربية كتابا وجدت فيه بعض الصفيات تمائم ونحوها فأخذته فلم أعطيه إياه خوفا على ديني وبينت له الصواب فأخاف إن ردت له الكتاب أنه يصدق البر ما فيه وأخاف إن منعته أن أخاف ماله حقا.
يعني مثلا استعرت من شخص كتاب بدع طيب
هذا الكتاب لما نظرت فيه
فيه بدع طيب تكلمت ونبهته فأخاف أنه لم يفهم كلامي ويفهم حجة وأن الصواب عدم مكانه أو أن الصواب غير مكان الكتاب لأن هذا سهل يا أخي. الشيء اللي علمه بصواب أو شرك وما
أشبه ذلك
حط عليه خط أحمر
عربية.
ما يفهم أجيب وأقول تعال شوف الأحمر هذا يقول نعم قل هذا خراب وانت ايه علي
لكن
شيخ
الاشكال انك تفهم ما باللغة العربية.
طيب انت فهمت الان الذي فيه هو اذا كان ليس لغة عربية وهو لغتك انت فستفهم ما فيه
في رموز كذا هل فهمتها اما الكتاب هو اللغة البنغالية.
المهم ان تفهم ان تفهم ضع عليه خط احمر وبين له. نعم ادم لا لأن المرض لا يختص بالبقعة إلا إذا كان إن هذه الأرض التي حبسه فيها وبيئة معروفة به فنعم. نعم يلا آدم
قلنا أنه لو استعمله يضمن
أجر استعمل إيش
استعمل الحر.
نعم
وكيف قال لو منعه وعطله عن العمل استعماله
كيف
عمله
حتى خرج الوقت فهو قادم بذلك شيئا
من المال.
نعم
فماذا
يعني
هل
عليه ضمان؟ المذهب ليس عليه ضمان لأنه لم ينتفع به إلا إذا حبسه يفرقون بأنه إذا انتفع به فهو ضامن.
هو حبسه بسبب الحبس فات عليه ضمان فات له
ضمان أي نعم ما عليه إلا الأجر فقط ليس عليه إلا الأجر. أما ما فات من المنافع فلا. لكن كما قلنا سابقا ما هو اليوم على أن الظالم يجب أن يغرم كلما كان كلما فات بسبب ظلم. نعم كيف إيه؟ لا ليس له إلا إذا غصبه مالا ووجد ماله عنده يحضر غصب قهر. يحيى
الذي
نعم يضمن إذا كان في بلد يرى علماؤه أنه يجوز بيع الكلاب المعلمة فإنه يضمن. آت محمد الوصية والفضيلة والبركة. نعم صالح إذا كانت أجرة مثل أكثر من مدعاه المذهب له وجهة المثل لأن الجارة فسخت والقول الثاني أنه ليس له إلا ما ادعاه لأنه مقر على نفسه بأن هناك عقدا تم على هذا العوض. نعم إيش على حسب العمل الذي انتفع به فيه. نعم.
بارك الله فيك. لو ان صاحب الميت وضع ثم لما راى ان احدا اراد ان ياخذ الجن قال
اخذ
عنه ذلك ان يقول ضربها ما شريك.
طيب إذا رمى الإنسان شيئا طابت نفسه منه وليكن مثلا هيكل برادة فجاء إنسان وأخذه ثم عاد صاحبه ليأخذه هل يقبل؟ لا يقبل. وهذه والأول كذلك كل من رمى شيئا زاهدا فيه ورغبة عنه فإنه يملكه آخر. نعم.
لماذا فرقنا بين الاستيلاء والحبس بالأموات الحرة؟
بإيش؟
بين الاستيلاء والحبس.
نعم.
الاستيلاء يبقى عنده ثم مات فإنه لا
يبقى. نعم.
الحرة
نعم.
وإذا حبس عنه فمات فإنه لا
يبقى. لأن بين الفرق الحبيس لا يمكن أن يتعدى محبسه. لا السيلة معناه يقول تعال أنت ابني مثلا أو ما أشبه ذلك ولكنه قليل يخرج بالأسواق يخرج بالمساجد المدارس
أرضي أمغارك الذي له صلب وأرض رفها وتسميتها والأجرة ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا حصل بذلك صيد فلمالكه وإن ضرب المصوغ ونسج الغد وقصر الثوب أو صبغه ونجر الخشب ونكوه أو صار الحب زرعا أو البيضة فرخا والنوى غرسا رده وغرس نقصه ولا شيء للغاصب ويلزمه ضمان نقصه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو الغصب في اصطلاح الفقهاء؟
هو الاستباحة لحق الغريب بغير حقه لا قال فرموه
الاستيلاء على حق الغير وغير حق من أقل يوم الكل. نعم قهرا لا بد أن نقول قهرا. طيب لماذا؟ أحسنت. إذا لا بد أن نقيد قهرا. طيب حكمه من الناحية الشرعية نعم محرم. هل هناك دليل من القرآن؟ ومن السنة؟ نعم. والإجماع أيضا على تحريم الغصب. طيب وكذلك أيضا المصلحة تقتضي أنه حرام فيما يحصل من عدوان على أموال الناس والفوضى وكل إنسان يريد أن يأخذ بحقه. إنه طيب هو من كبائر الذنوب لأنه يعني ليس هناك نص عام على أن الغصب من كبائر الذنوب لكن في أشياء من الغصب جعل الشرع من كبائر الذنوب مثل اقتطاع الأرض أكل أموال اليتامى. فهل نقتصر على ما ورد فيه الوعيد ونقول الباقي يدخل في عموم التحريم أو نقول إنما ذكر على سبيل المثال ويكون هذا عاما؟ نعم أي نعم فيه يعني الإنسان يرى أنه محتمل قد لا يجزم بأنه من كبائر الذنوب على سبيل العموم ويقول ما ورد فيه التخصيص نقف عليه. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا من اقتطع شفرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. ونقتصر على ما ورد به الوعيد يكون من الكبائر وما لم يرد يكون من المحرمات على وجه العموم. طيب قوله من عقال ومنقول ما الفرق بين العقال والمنقول؟ الأخ حين ما الفرق بين العقل والمنقول؟
العقل
الأشياء الثابتة كالأراضي والعماير والأشجار وما أشبهها. طيب والمنقول؟ نعم التي تنقل كالأواني والسيارات والساعات وما أشبه ذلك. طيب رجل غصب كلبا هل يجب عليه رده؟
إن كان هذا الكلب مما يقتنى
إن كان مما يقتنى وجب رده وإلا فلا. وعبد الله يبين لنا ما هو المقتنى.
المقتنى هو كلب الصيد أو الحراسة أو الماشي.
كلب الصيد
أو الحراسة.
الحراسة أي شيء؟
يعني إنسان يجعل لها إيقاف من عدو.
وش اللي جاء بالشرع؟ ما الذي جاء في السنة؟
يعني
الماشية.
الماشية
والصيد.
والصيد
مش بعد الحرف. طيب الحراسة ربما نأخذها من قوله من كونه إلا كلب صيد أو حرف أو ماشية، نأخذ من كلمة ماشية من جميع الكلاب التي الحراسة يجوز اقتناءها. طيب أتلف كلب الصيد أحمد هل يضمنه أو لا؟ هنا ما حضرت؟ شفت اللي تغيب عن الدرس ولا يوم؟ نعم لا يضمن. لماذا؟ ليس له قيمة الشرع. دليل ذلك أحسنت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الكلب. بارك الله فيك. جلد الميت يا صالح لو غصب جلد ميتة أيرده أم لا؟ نعم على ما مشى عليه المؤلف لا يرده. لماذا؟ لا إذا دبر ينتفع به. طيب هذا ما هو أخذ ليس نسأل عن ضمانه لكن أرده ما نقول لا أرده. كل ما في دليل وش الدليل؟ ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ أنه يرده. لماذا؟ نعم لأنه يمكن الانتفاع به. إذا دبر فإنه على القول الراجح يطهر ويكون على هذا كالثوب الذي أصابته نجاسة. طيب لو أن رجلا رمى بشاته في الشارع بعد أن ماتت وهو لا يريدها ولا يريد جلدها، فلما رأى شخصا سلخها وأخذ جلدها قال إنه لي، ما تقول يا عبيد الله؟ ليست له؟ ليه؟ لأن رمها ساهدا بها راغبا عنها. ومثل ذلك أي شيء، أي شيء يتركه صاحبه رغبة عنه فإنه يملكه آخر. هل نقول مثل ذلك السيارات المشلحة؟ يعني يوجد الآن سيارات تصاب بحوادث ما تصح للاستعمال لكن فيها بعض الآلات تنافع، هل نقول إن هذا مما تركه صاحبه رغبة عنه خالص شرار؟ هو ما رماها حصل عليها حادث وخربت.
الناس يختلفون في هذا، هل يترك في مكان الحادث
إيه؟
ليتسنى له جره فيما بعد
إيه؟
وهنا لا يجوز الحلف.
طيب
واما اذا خرقها في المحرقه ورماها فيجوز
الحلف. اذا رماها في المحرقه انحرقت مش عادي ياخذ فحم.
هذه ترجع
للعرف. صحيح اذا ترجع للعرف والناس يفرقون بين السيارة حديثها يسير ترك صاحبها بنية الرجوع عليها، وبين حادث كبير تحطمت السيارة تحطما تاما، فالغالب أن صاحبها لا يريد. طيب، استولى رجل على عبد، ليش؟ لأنه مال. إذا استولى على عبد ضمنه لأنه مال، كما لو استولى على بهيمة مثلا، على بعير، على حصان، وعلى حر، على حر لأنه ليس بمال فلا تثبت عليه اليد كذا. طيب، استولى على الحر واستعمله، طيب عليه الجزء. طيب، اضرب مثلا لهذا،
لو غصب حدا استعمل
اي مش هاي مشتونة المثل هذا، انت ذكرت كلام المؤلف فقط، يعني غصب حرا وقال تعال استخدمه هذه الارض حرثها وحرثها فعليه وجهته. طيب صحيح، حبسه بدون ان يستعمله سام،
اذا كان الحبس لمده اجراء
ان حبسه مده لها اجره فعليه اجرته، والا فلا. طيب، هل يعزر على حبسه الحر؟ يعزر إذاش؟ إيه، هذا المحبوس رفع الأمر إلى القاضي أو إلى ولي الأمر، هل يعزره أو لا؟ يعزره، توافقون على هذا؟ نعم يعزره. أي عدوان من أحد على أحد إذا طالب المعتدى عليه بحقه فإنه يعزره. ثم قال المؤلف رحمه الله زيادة جديد، ويجب رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه. يجب رد المغصوب، كيف؟ لا عنده واجب نصف، ويجب رد المغصوب وإن غرم بزيادته وإن غرم أضعافه. أفاد المؤلف أنه يجب على الغاصب رد المغصوب، يجب شرعا، ومؤونة رد على من؟ على الغاصب، مؤونة رد على الغاصب، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس لعرق ظالم حق، هذا لفظ الحديث، ليس لعرق ظالم حق، إن ظالم حق، فيجب عليه رده، ومؤونة الرد على الغاصب. وقوله المسألة الثانية قال وإن غرم أضعافه، يعني لو غصب شعيرا فخلطه في بر، عشرة آصع من الشعير غصبها وخلطها في عشرة آصع من البر، فطالب المالك قال أعطني شعيري، قال أنا خلطت بالبر، لو بقيت أخلص من البر أكل علم أضعاف القيمة، ماذا نقول؟ يلزم، يقول هات أناس يلبكتون الشعير من البر، ولو كان قيمة البر والشعير 50 ريال واللي بيجون إلى يميزونه 500 ريال لازم. ولهذا قال وإن غرم أضعافه. وقوله بزيادته يعني لو زاد المغصوب فإن الزيادة لمالكه سواء كانت متصلة أم منفصلة، لعموم قول المؤلف بزيادته المتصلة والمنفصلة. مثال المتصلة، إنسان غصب شاة صغيرة ثم قام عليها بالإرضاء والإعلاف وشبت ونمت، هل يرجع الغاصب على مالك الشاة بما زاد من قيمتها؟ لا، الزيادة لمن؟ للمالك. غصب هذه الشاة وولدت عنده وأنتجت وصارت يبيع من ألبان وألبان نتاجها، فلمن هذه الزيادة؟ لمالكها. فقول المؤلف رحمه الله بزيادته يشمل الزيادة المتصلة وهي التي لا يمكن انفكاكها كالسمن وتعلم الصنعة وما أشبه ذلك، والمنفصلة كالولد واللبن وما أشبه ذلك. طيب، غصب عبدا ولا من صغيرا فعلمه الكتاب وعلمه علوما عظيمة فازدادت قيمته 10 أضعاف، هل يرجع على مالك الغلام بالتعليم؟ لا، لأنه غاصب. وقد دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس لعرق ظالم الحق. أي عرق ظالم فليس له حق. طيب، لو تلف عليه ضمان، نعم عليه ضمانه بقيمته الأصلية أو بزيادته، عليه الضمان بزيادته، لأن زيادة المغصوب تحدث على ملك المالك، فيجب عليه إذا أتلفه أن يضمنه بزيادته. ثم قال المؤلف: وإن بنى في الأرض أو غرس، إن بنى أي الغاصب في الأرض أي المغصوبة، أو غرس أي في الأرض المغصوبة، لزمه القنع وعرش نقصها وتسويتها والأجرة. هذا مع الإثم، يلزمه أولا القلع، وهذا إذا طالبه صاحب الأرض وقال اقلع الذي غرست في أرضه يلزمه، أو بنى فيها وقال الله اهدم البناء اهدم البناء، فإنه يلزمه أن يهدم البناء. وهذا مقبول إذا كان لصاحب الأرض غرض في تخليتها من الغراس والبناء، لكن إذا كان يريد أن يبني عليها فهل نلزم الغاصب بالقلع؟ لو قال الغاصب: أنا لا أريد أن الشجر لك والبناء لك، ولا تكلفني أن آتي بالمعاول وآتي بالرجال يقلعون الشجر ويهدمون البناء، نقول إن كان يفوت بذلك غرض صاحب الأرض، كأن يقول الأرض أنا أن يقول صاحب الأرض: أنا أريد أن أغرسها نخلا وهي الآن مغروسة برتقالا، أو قال: أنا أريد أن أغرسها من النوع المعين من النخل دون النوع الموجود فيها، فهنا له الحق بأن يلزم إيش؟ الغاصب في قلع الغرس. كذلك في البناء، لو قال: أنا أريد أن أبنيها فلة لكنها ليس على هذا الوجه، هذا البناء لا يطيب لي، إما من حيث رداءة البناء أو من حيث تصنيف البناء مثلا، فهل له الحق أن يجبره؟ نعم. لكن إذا علمنا أنه ليس له غرض إلا المضارة، وأن صاحب الأرض يريد أن يبنيها على هالسب هذه أو يريد أن يغرسها بهذا النوع من الشجر، لكن يريد أن يضار بالغصب يكلفه، فهنا نمنعه ونقول: ليس لك أن تجبر الغاصب على إزالة البناء أو الغراس. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وهذا لا شك أنه ضر صاحبه وضر به أيضا. هذا واحد. دليل آخر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وهذا فيه إضاعة مال على من؟ عليهما جميعا، على الغاصب واضح، وعلى المالك، لأنه الآن يريد أن ينشئ هذا البناء من جديد وكان البناء أو الغراس موجودا فقد أضاع المال، وسيخص المرض الثاني بإنشائه. فصار كلام المؤلف ليس على إطلاق. بما لم يقيده؟ بما إذا لم يتبين أن المقصود به المضارة، فإن تبين ذلك فإنه يمنع، لا ضرر ولا ضرار. طيب بقينا نقول تسويتها، أرش نقصها، أرش نقص الأرض، هل تنقص الأرض بالبناء عليها؟ نعم، ربما تنقص، يكون مثل أخذ من تربتها وهي صلبة أو ما أشبه ذلك. وأما في الغرس واضح أنها تنقص، لأن الأرض إذا يسمونها الفلاحين إذا لم تغرس يسمونها أرضا إيش؟ بكرا، أرضا بكرا، وإذا غرست إن ماتت الأرض وصارت غير جيدة، فهنا فيها نقص فيلزمه أرش نقصها. وكيف ذلك؟ يقول نقدر الأرض مغروسة وغير مغروسة، يعني نقدرها بكرا أو مغروسة، قد نزع غرسها، فالفرق بين القيمتين هو إيش؟ هو أرش النقص، فيلزم الغاصب بأرش النقص. الثالث قال وتسويتها، تسوية الأرض، تعرفون أن الأرض بعد أن يهدم البناء الذي عليها لا بد أن يكون فيها حفر، ولا بد أن يكون بقية الأنقاض يعني الجذور أساسات الحيطان. نقول نلزم الغاصب بإيش؟ بأن يسوي الأرض ويردها على ما كانت عليه. الرابع قال الأجرة، أجرة الأرض مدة استيلاء الغاصب عليها، فإذا قدرنا أنه استولى عليها لمدة 4 سنوات ألزمناه بأجرتها لمدة 4 سنوات، لكن هل نلزمه بأجرتها مسكونة ومعمورة أو بأجرتها بيضاء ليس فيها عمران؟ ما دمنا قلنا إن الزيادة تكون لصاحب الملك فإنها تقوم على أنها مسكونة، الآن هي جعلها عمارات تسكن فله الأجرة. ويحتمل أن يقال الأجرة هذه حصلت ببناء الغاصب وبأرض المالك، فتجعل الأجرة بينهما نصفين، لأن الآن سنعطي المالك أكثر من أجرة الأرض. لاحظوا يا جماعة، سنعطي المالك أكثر من أجرة الأرض. أجرة الأرض بيضاء يمكن تكون 10,000 في السنة، تكون مستودعات، تكون مواقف وغير ذلك، لكن إذا كانت مبنية 100,000 في السنة. لكن من أين حصلنا 100,000 في السنة؟ من بناء الغاصب ومن أرض المالك. فهنا لو قال قائل بأن لكل من الغاصب والمالك قسطه من الأجرة لكان جيدا. طيب قال المؤلف ولو غصب جارحا او عبدا او فرسا فحصل بذلك صيدا فلمالكه طيب اذا غصب جارحا، الجارح يطلق على الكاسب مثل كلب الصيد، طير الصيد، هذا يسمى جارحا. قال الله تعالى وما علمتم من الجوارح المكلبين، فهذا إنسان غصب كلب صيد وصاد به، لمن الصيد؟ للمالك، لأن الكلب لمالكه، ولم يكن من الغاصب إلا أنه أشلاه بالصيد فصاد، فيكون الصيد للمالك. كذلك أيضا عبدا، غصب عبدا وقال يا عبد يلا روح لنا طيورا صد لنا.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.
والعلماء مجمعون على هذا في الجملة، أي على أنه يحرم على الإنسان أن يأخذ مال أخيه بغير حق، فصار حكم الغصب الشرعي حكمه إيش؟ أنه محرم، بل من كبائر الذنوب. أما أحكام الأحكام الوضعية من ضمان ونحوها فإنه من ضمان ونحوها فبين المؤلف، قال: وإن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي ردهما. إن غصب كلبا يقتنى، وهو كلب الحرث والصيد والماشي، هذه هي الكلاب التي تقتنى وما عداها يحرم اقتناؤه. إذا غصب كلبا يقتنى وطلبه صاحبه وجب رده، وإن لم يكن مالا لكن لصاحبه حق الاختصاص به لأنه أولى الناس به وأحق الناس بمنفعته. طيب، وإن غصب كلبا لا يقتنى فهدر، لأن صاحبه ليس له حق اقتنائه، فهو عنده غير مستحق. أو خمر ذمي ردهما، إذا غصب خمر ذمي وجب عليه رد وجوبا. أليس الخمر حراما؟ لكنه بالنسبة للذمي حلال. فإن قال قائل: أنا إذا أعطيت هذا الخمر فإني كما لو صنعت له تمثالا يعبده، قلنا: غلط، هذا ليس بصحيح. التمثال الذي يعبده محرم حتى في شريعته، لكن الخمر عنده حلال. وقول أو خمر ذمي خرج به ما لو غصب خمر حربي فإنه إيش؟ لا يضمنه هدر. ومتى يكون حربيا؟ يكون حربيا إذا نقض الذمي العهد، صار حربيا، انتقض عهد. طيب، وإن غصب خمر مسلم هدر، ولو طلب المسلم رده لا يرد، نعم، ولكن يريقه. هذا إذا كان له السلطة في التغيير باليد، وأما إذا لم يكن له ذلك فإنه لا يحل له أن يتجرأ على حق السلطان ويفتات عليه. طيب، وبهذا التقرير الذي ذكره المؤلف رحمه الله يتبين خطأ أولئك الذين يعتدون على الذميين في بيوتهم ويدخلون عليهم ويريقون خمورهم، فإن هذا لا يجوز، لأن الذمي له حق، يباح له ما يعتقد إباحته لكنه لا يعلنه، إذا أعلنه نعم، إذا أعلنه نمنعه، ولا الحق أن نأخذه ولا نرده. قال: ولا يرد جلد ميته. لو أن شخصا رأى شاة ميتة، المثال هذا مثال، شخص رأى شاة ميتة وسرق جلدها وأخذه فطالبه مالكها به، فهل يرده؟ المؤلف يقول: لا يرد جلد الميتة، لأن جلد الميتة ليس بمال، وهو داخل في عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الخمر والميتة، فلا قيمة له شرعا. ولكن إذا قال صاحب الجلد أنا أريد أن آخذ الجلد لأدبغه، فإذا دبغ صار على القول الراجح طاهرا، فهو كالثوب النجس إذا غصبه غاصب يرده على صاحبه، فيقول الشاة التي ماتت ملكي والجلد يمكنني أن أنتفع به وذلك بدبغه. ولهذا كان قول الراجح في هذه المسألة أنه يجب عليه أن يرد جلد الميتة، وذلك لإمكان معالجته حتى يصبح طاهرا. نعم. وإتلاف الثلاثة هدر، ثلاثة يعني الكلب خمر الذمي وجلد الميتة، يعني لو أتلفها متلف فإنها لا تضمن. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث، وهذا يدل على أن الكلب لا قيمة له شرعا، فإذا أتلفه متلف فليس عليه ضمان. الخمر أيضا دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيعه، وهذا يدل على أنه لا عوض له شرعا، فإذا أتلف فلا ضمان. أما جلد الميتة فيدخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله حرم بيع إيش الميتة، وهذا يدل على أن الميتة ليس لها قيمة شرعا، فإذا أتلفه متلف فإنه لا يضمن. ولكن هل يعاقب على تعديه على حقوق الغير المحترمة؟ الجواب نعم، يعاقب ويؤدب حيث أتلف شيئا محترما. وإنما ذكر المؤلف هذه الثلاثة في باب الغصب لقوله وإتلاف الثلاثة هدر، أما غيرها مما يتلف ففيه الضمان وسيأتي إن شاء الله. قال وإن استولى على حر لم يضمنه، إن استولى على حر لم يضمن، يعني أنه أخذ حرا واستولى عليه حتى جعله كالرقيق له ثم مات الحر، ويد الغاصب عليه فإنه لا يضمن. لماذا؟ لأنه حر ليس بمال، والحر لا تثبت عليه اليد. وإذا استولى على عبد، إذا استولى على عبد ضمنه لأن العبد مال، كما لو استولى على سيارة أو على بيت أو ما أشبه ذلك فإنه يضمنه. يقول رحمه الله وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته، يعني إن أكرهه على أن يخدمه أو أكرهه على أن يبقى في الدكان فعليه أجرته، لأنه أتلف منفعته ظلما وعدوانا. فإذا قال قائل وهل يمكن أن يستولى على حر ولا يستعمله؟ نقول نعم يمكن يستولى على حر حتى إذا جاءه الضيوف وجدوا عنده هؤلاء على أنهم عبيده أو أولاده أيضا، لأن الإنسان يفخر بالأولاد، ولكنه لا يستعملهم يكرمهم، إنما يريد أن يكون أمام الضيوف عنده أولاد أو خدم، فهؤلاء لا يضمنهم لأنه لم يستعملهم بل كان يكرمهم. أما لو استعمله وقال تعالى خذ العصا اذهب إلى الماشية كن راعيا فيها، أو خذ الجرافة واذهب إلى الأرض احرسها، أو خذ الدفاتر قيد الداخل والخارج، فهنا يقول المؤلف إن عليه أجرته. نعم. طيب فإن استعمله طوعا فليس عليه أجرة، وظاهر كلام المؤلف سواء كان هذا الحر صغيرا أو كبيرا فيما إذا استعمله طوعا، وهو مسلم في الكبير، أما الصغير ففيه نظر، لأن الصغير ربما يطير وهو لا يدري عن الأمور، فكيف نقول إنه لا يضمن مع أنه مع أن تصرفه لا يعتبر تصرفا؟ فينبغي أن يقال إن استعمله كرها وهو إيش؟ كبير أو صغير، إن استعمله طوعا فإن كان كبيرا فلا أجرة له، وإن كان صغيرا فله الأجرة. أو حبسه، إذا حبسه فعليه أجرته. وظاهر كلامه رحمه الله أن عليه أجرته مطلقا حتى وإن كان حبسه في وقت لا ينتفع فيه، كما لو حبسه في الليل، فالليل ليس محل للعمل، ومع ذلك نقول عليه الأجرة. طيب إذا حبسه فمات من الحبس، هل يضمنه فدية؟ نعم يضمنه فدية، لأنه مات بحبسه. طيب فإن حبسه فنزلت عليه صاعقة من السماء، يضمن أو لا؟ نعم بسبب ايش؟ ما تتصور. هذه اختلف فيها الفقهاء رحمه الله، منهم من قال انه يضمنه لانه لولا انه حبسه في هذا المكان ما نزعت عليه الصاعقة، ومنهم من قال لا يضمنه الا اذا عرف ان هذا الموضع عادة تكثر فيه الصواعق، فاذا كان كذلك فإنه يضمنه. ومثل ذلك لو لدغته حية ومات في مكان الحبس، فإن نقول لا يضمن إلا إذا عرف أن هذا المكان تكثر فيه الحياة. نعم حتى ما يعلقون من الصلبان يرد إلا إذا كانوا يظهرون، إذا أظهروا ما لحظوا، لا أنا أسمع أنه ما يظهروا، يحطون تحت الجيب الصلبان جمع تحت الجيب. نعم خالد، إذا لا ما يمنعهم، لا يمنعهم إلا يمنع المسلمون من الاتصال بهم. نعم اي نعم، لأنه إذا تلف فليس له قيمة شرعا، وإذا كان موجودا بعينه فهو مضمون لصاحبه يجب رده إليه. من يعزى ربما نقول انه يعذر من جهه انه لا يجوز الاعتداء على اهل الذمه. هنا لو قلنا ايش؟
لو قلنا برد يعني
رد ايش؟ الكلب المقتنع الذي لا يقتنى لا يرد.
هذا يؤدي الى مساله
ما هي المساله؟
لو فرض ان اخذ كلب غاري،
كلب ايش؟
اخذ كلب غاري وهو لا يقتنى،
كلب ايش؟ كلب جاري. وش اللي حطه الجار؟ ان كان هو الحفظ فهو من جنس الماشيه، من جنس كلب الماشيه، وان كان للزينه او تقليدا للكفار فليس له يعني حرمة. نعم كيف إذا كان؟ نعم وش معنى لقطة محرمة؟
يعني كمن وجد
آلة
موسيقى.
نعم.
فهل له أن يتلفها ولا ضمن عليه؟
أي نعم.
وليس عليه
يتلفها ولا ضمن عليه، لأن صاحبها غير معروف فلا يخشى من فتنة. هنا نعم.
شيخ بارك الله فيكم، هذا الغاصب الذي مات هذا الطفل تحت يديه، نعم، صاعقة أو محية،
نعم،
هذا يده يد ضمانات، يد مضمونة بكل حال،
نعم،
يعني
لا مين مضمونة، لا لكن هذا سبب،
نعم،
ولا الحر ما هو يضمن، لأن اليد لا تستولي عليه، على قواعد الفقهاء رحمه الله.
سبق معنا أن الغاصب يعني يضمن ما
ذلك
تحت يده بكل حال.
إيه بس هذا يقولون لا تسبع، لا تثبت عليه اليد. الحر لا تثبت عليه اليد لأنه ليس بمال.
نعم. شيخ
سعف
بن أحد العمال.
إيش؟
سعف بن أحد العمال غير ناطق اللغة العربية كتابا، وجدت فيه بعض الصفيات التمائم ونحوها، فأخذته ولم أعطيه إياه خوفا على دينه، وبينت له الصواب، فأخاف إن ردت له الكتاب أنه يصدق البعض ما فيه، وأخاف إن منعته أن أخاف ماله حقا.
يعني مثلا استعرت من شخص
كتاب
بدع، طيب،
وهذا الكتاب لما نظرت فيه فإذا فيه بدع،
طيب،
فأخاف أنه لم يفهم كلامي، ويفهم
حجة
أن
الصواب
عدم
مكانه،
أو أن
الصواب
غير
مكان الكتاب، لأنه هذا سهل يا أخي. الشيء اللي علمه بصواب أو شرك وما أشبه ذلك حط عليه خط أحمر.
صدق معها عربية.
ما يفهم أجيبه وأقول تعال شوف الأحمر هذا، يقول نعم، يقول هذا خراب وانتهى. إيه هذه؟
لكن
شيخ
الإشكال أن الكتاب
لغة عربية. طيب أنت فهمت الآن الذي هو إذا كان ليس لغة عربية وهو لغتك أنت فستفهم ما فيه.
في رموز كذا، في رموز كذا،
هل فهمتها؟ أما أفضل البنجارية. المهم أن تفهم، أن تفهم رأى عليه خط أحمر وبين له. نعم آدم. لا، لأن المرض لا يختص بالبقعة إلا إذا كان إن هذه الأرض التي حبسه فيها وبيئة معروفة به، فنعم. نعم يلا آدم. استعمل ايش؟
استعمل الفرص.
نعم.
فكيف يقال لو منعه أو عطله عن الاعمال؟
كيف؟
لو عطله عن عمله حتى خرج الوقت
أو
قادم
إذا شيئا
من المال.
نعم. فماذا
هل عليه
ضمان؟ المذهب ليس عليه ضمان لأنه لم ينتفع به إلا إذا حبسه. فيفرقون بأنه إذا انتفع به فهو ضامن.
هو حبسه بسبب الحبس فات عليه فاضمنا، فات له فاضمنا.
أي نعم. ما عليه إلا الأجر فقط. ليس عليه إلا الأجر. أما ما فات من المنافع فلا، لكن كما قلت كما قلنا سابقا من هو اليوم على أن الظالم يجب أن يغرم كلما كان كلما فات بسبب ظلم. نعم. كيف؟ إيه؟ لا ليس له إلا إذا غصبه مالا ووجد ماله عنده يقول غصب الطهر. يحيى.
الذي
نعم.
يضمن.
إذا كان في بلد يرى علماؤه أنه يجوز بيع الكلاب المعلمة فإنه يضمن. آت محمد الوصية والفضيلة والرحمة لله. نعم صالح. إذا كانت أجرة المثل أكثر من مدعاه. المذهب له أجرة المثل لأن الجارة فسخت. والقول الثاني أنه ليس له إلا مدعاه لأنه مقر على نفسه بأن هناك عقدا تم على هذا العوض. نعم. إيش؟ على يعني حسب العمل الذي انتفع به فيه. نعم.
بارك الله فيك. لو ان صاحب البيت وضع ثم لما راى ان احدا اراد ان ياخذ الجن قال اخذه هل له ذلك ام يقول ضربها؟
طيب اذا رمى الانسان شيئا طابت نفسه منه وليكن مثلا هيكل برادة فجاء إنسان وأخذه ثم عاد صاحبه ليأخذه هل يقبل؟ لا يقبل. وهذه والأول كذلك كل من رمى شيئا زاهدا فيه ورغبة عنه فإنه يملكه آخر. نعم.
لماذا فرقنا بين الاستيلاء والحبس في الأموات الحرة؟
بإيش؟
بين الاستيلاء والحبس.
نعم.
هل استولى عن
بقي
عنده ثم مات؟
نعم. إذا حبس عنه أما عاد لأن بين الفرق الحبيس لا يمكن أن يتعدى محبسه.
الاستيلاء ما يعد حبس.
لا الاستيلاء معناه يقول تعال أنت ابني مثلا أو ما أشبه ذلك ولكنه قليل. يخرج بالأسواق يخرج بالمساجد المدارس
الأرض أو غرفة لديها مطلب وأرترح فيها وتسميتها وجدرة ولو غصب جارحا أو عبسا أو فرسا فحصل بذلك صيد فلمالكه وإن ضرب المصروغ ونسج الغد وقصر الثوب أو صبغه ونجر الخشب ونحوه أو صار الحب زرعا أو البيضة فرخا والنوى غرسا رده وغرس نقصه ولا شيء للغاصب
ويلزمه ضمان نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو الغصب في اصطلاح الفقهاء؟
هو الاستيلاء على حق الغير
بغير حق لا قال الاستيلاء على حق الغير بغير حق من أقل يوم الكون. نعم. قهرا لا بد ان نقول قهرا. طيب لماذا؟ احسنت. اذا لا بد ان نقيد قهرا. طيب حكمه من الناحيه الشرعيه نعم محرم. هل هناك دليل من القران؟ ومن السنة؟
من السنة قوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام.
نعم. والإجماع أيضا؟
والإجماع في الجنة على تحريم.
على تحريم؟
على تحريم الغصب.
طيب جيب. وكذلك أيضا المصلحة تقتضي أنه حرام لما يحصل من عدوان على أموال الناس والفوضى وكل إنسان يريد أن يأخذ بحقه. نعم. طيب هو من كبائر الذنوب لأنه يعني ليس هناك نص عام على أن الغصب من كبائر الذنوب لكن في أشياء من الغصب جعل الشرع من كبائر الذنوب مثل اقتطاع الأرض أكل أموال اليتامى. فهل نقتصر على ما ورد فيه الوعيد ونقول الباقي يدخل في عموم التحريم أو نقول إنما ذكر على سبيل المثال ويكون هذا عاما؟ نعم يعني الإنسان يرى أنه محتمل قد لا يجزم بأنه من كبائر الذنوب على سبيل العموم ويقول ما ورد فيه التخصيص نقف عليه. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا من اقتطع شفرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين ونقتصر على ما ورد به الوعيد يكون من الكبائر، وما لم يرد يكون من المحرمات على وجه العموم. طيب، قوله من عقال ومنقول، ما الفرق بين العقال والمنقول؟
الأخ
حين المهمش ما الفرق بين العقال والمنقول؟ الأشياء الثابتة كالأراضي والعماير والأشجار وما أشبهها. طيب، والمنقول؟ نعم، التي تنقل كالأواني والسيارات والساعات وما أشبه ذلك. طيب، رجل غصب كلبا، هل يجب عليه رده؟
إن كان هذا الكلب مما يقتنى،
إن كان مما يقتنى وجب رده، وإلا فلا. وعبد الله يبين لنا ما هو المقتنى.
المقتنى هو كلب الصيد أو الحراسة أو الماشي.
كلب الصيد
أو الحراسة.
الحراسة أي شيء؟
يعني إنسان يجعل لها يصاب من عدو.
وش اللي جاء بالشرع؟ من جاء ب... من الذي جاء في السنة؟
الذي جاء في السنة؟ يعني
الماشية.
الماشية.
والصيد.
والصيد.
مش بعد؟ الحرف. طيب، الحراسة ربما نأخذها من قوله من كونه إلا كلب صيد أو حرف أو ماشية، نأخذ من كلمة ماشية من جميع الكلاب التي الحراسة يجوز اقتناءها. طيب، أتلف كلب الصيد أحمد، هل يضمنه أو لا؟ ما حضرت؟ شفت اللي تغيب عن الدرس ولا يوم؟ نعم، لا يضمن. لماذا؟ ليس له قيمة الشرع. دليل ذلك أحسنت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن ثمن الكلب. بارك الله فيك. جلد الميت يا صالح، لو غصب جلد ميته أيرده أم لا؟ نعم، على ما مشى عليه المؤلف لا يرده. لماذا؟ لا، إذا دبر ينتفع به. طيب، هذا مو أخذ، ليس نسأل عن ضمانه، لكن أرد ما يقول لا أرد. كل ما في دليل. وش الدليل؟ ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ أنه يرد. لماذا؟ نعم، لأنه يمكن الانتفاع به. إذا دبر فإنه على القول الراجح يطهر، ويكون على هذا كالثوب الذي أصابته نجاسة. طيب، لو أن رجلا رمى بشاته في الشارع بعد أن ماتت، وهو لا يريدها ولا يريد جلدها، فلما رأى شخصا سلخها وأخذ جلدها قال إنه لي، ما تقول يا عبيد الله؟ ليست له؟ ليه؟ لأنه رمها ساهدا بها راغبا عنها. ومثل ذلك أي شيء، أي شيء يتركه صاحبه رغبة عنه فإنه يملكه آخر. هل نقول مثل ذلك السيارات المشلحة؟ يعني يوجد الآن سيارات تصاب بحوادث ما تصعب الاستعمال، لكن فيها بعض الآلات نافع، هل نقول إن هذا مما تركه صاحبه رغبة عنه خالص رأي؟
رماها
هو ما رماها حصل عليها حد وخربت.
الناس يختلفون في هذا.
ايه؟
هل يتركها في مكان الحادث؟
ايه؟ ليتسنى
له جره
فيما بعد. ايه؟ وهنا
لا
يجوز الحلف. طيب. واما
اذا
خرجها
في
المحرقه ورماها
فيجوز
الحلف. اذا رمى المحرقه انحرقت مش عادي ياخذ فحم.
هذه ترجع
للعرف. ايه صحيح، اذا ترجع للعرف. والناس يفرقون بين السياره حادثها يسير. تركها صاحبها بنية الرجوع عليها، وبين حادث كبير تحطمت السيارة تحطما تاما، فالغالب ان صاحبها لا يريد. طيب
شيخ،
استولى رجل على عبد، ليش؟ لانه مال. اذا استولى على عبد ضمنه لانه مال، كما لو استولى على بهيمة، على بعير، على حصان، وعلى حور، على حور لأنه ليس بمال فلا تثبت عليه اليد كذا. طيب استولى على الحور واستعمله، طيب عليه الجزء. طيب اضرب مثلا لهذا،
لو غصب كذا استعمله
اي وش هذا؟ وش هو المثل هذا؟ انت ذكرت كلام المؤلف فقط، يعني غصب حرا وقال تعال استخدمه هذه الارض حرثها وحرثها فعليه وجهته. طيب صحيح، حبسه بدون ان يستعمله سام. إن حبسه مدة لها أجرة فعليه أجرته، وإلا فلا. طيب هل يعزر على حبسه الحر؟ يعزر؟ ها؟ إذاش؟ إيه هذا المحبوس رفع الأمر إلى القاضي أو إلى ولي الأمر، هل يعزره أو لا؟ ها؟ يعزره، توافقون على هذا؟ نعم يعزره. أي عدوان من أحد على أحد إذا طالب المعتدى عليه بحقه فإنه يعزر. ثم قال المؤلف رحمه الله زيادة جديد، واجب رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه. يجب رد المغصوب، ها؟ كيف؟ لا عنده واجب نصف آخر. ويجب رد المغصوب وإن غرم بزيادته وإن غرم أضعافه. أفاد المؤلف أنه يجب على الغاصب رد المغصوب، يجب شرعا، ومؤونة رد على من؟ على الغاصب، مؤونة الرد على غاصب، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس لعرق ظالم حق. هذا لفظ الحديث، ليس لعرق ظالم حق، إن ظالم حق. فيجب عليه رده، ومؤونة الرد على الغاصب. وقوله المسألة الثانية قال: وإن غرم أضعافه، يعني لو غصب شعيرا فخلطه في بر 10 آصع من الشعير، غصبها وخلقها في 10 آصع من البر، فطالب المالك قال: أعطني شعيري. قال: أنا خلطت بالبر، لو بقيت أخلص من البر أكل علم أضعاف القيمة. ماذا نقول؟ يلزم، يقول: هات أناس يلبكتون الشعير من البر، ولو كان قيمة البر والشعير 50 ريال واللي بيجينا يميزونه 500 ريال لازم. ولهذا قال: وإن غرم أضعافه. وقوله بزيادته يعني لو زاد المغصوب فإن الزيادة لمالكه، سواء كانت متصلة أم منفصلة لعموم قول المؤلف بزيادته المتصلة والمنفصلة. مثال المتصلة: إنسان غصب شاة صغيرة صغيرة ثم قام عليها بالإغضاء والإعلاء وشبت ونمت، هل يرجع الغاصب على مالك الشاة بما زاد من قيمتها؟ لا، الزيادة لمن؟ للمالك. غصب هذه الشاة وولدت عنده وأنتجت وصار يبيع من ألبانها وألبان نتاجها، فلمن هذه الزيادة؟ لمالكها. فقول المؤلف رحمه الله بزيادته يشمل الزيادة المتصلة وهي التي لا يمكن انفكاكها كالسمن وتعلم الصنعة وما أشبه ذلك، والمنفصلة كالولد واللبن وما أشبه ذلك. طيب، غصب عبدا ولا من صغيرا فعلمه الكتاب وعلمه علوما عظيمة فازدادت قيمته 10 أضعاف، هل يرجع على مالك الغلام بالتعليم؟ لا، لأنه غاصب. وقد دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس لعرق ظالم الحق. أي عرق ظالم فليس له حق. طيب، لو تلف عليه ضمان، نعم عليه ضمانه بقيمته الأصلية أو بزيادته، عليه الضمان بزيادته، لأن زيادة المغصوب تحدث على ملك المالك، فيجب عليه إذا أتلفه أن يضمنه بزيادته. ثم قال المؤلف: وإن بنى في الأرض أو غرس، إن بنى أي الغاصب في الأرض أي المغصوبة، أو غرس أي في الأرض المغصوبة، لزمه القنع وعرش نقصها وتسويتها والأجرة. هذا مع الإثم، يلزمه أولا القلع، وهذا إذا طالبه صاحب الأرض وقال اقلع الذي غرس في أرضي يلزمه، أو بنى فيها وقال الله اهدم البناء اهدم البناء، فإنه يلزمه أن يهدم البناء. وهذا يعني مقبول إذا كان لصاحب الأرض غرض في تخليتها من الغراس والبناء، لكن إذا كان يريد أن يبني عليها فهل نلزم الغاصب بالقلع؟ لو قال الغاصب: أنا لا أريد أن الشجر لك والبناء لك، ولا تكلفني أن آتي بالمعاول وآتي بالرجال يقلعون الشجر ويهدمون البناء، نقول: إن كان يفوت بذلك غرض صاحب الأرض، كأن يقول الأرض أنا بأن يقول صاحب الأرض: أنا أريد أن أغرسها نخلا وهي الآن مغروسة برتقالا، أو قال: أنا أريد أن أغرسها من النوع المعين من النخل دون النوع الموجود فيها، فهنا له الحق بأن يلزم إيش؟ الغاصب في قلع الغرس. كذلك في البناء، لو قال: أنا أريد أن أبنيها فلة لكنها ليس على هذا الوجه، هذا البناء لا يطيب لي، إما من حيث رداءة البناء أو من حيث تصنيف البناء مثلا، فهل له الحق أن يجبره؟ نعم. لكن إذا علمنا أنه ليس له غرض إلا المضارة، وأن صاحب الأرض يريد أن يبنيها على هالسب هذه أو يريد أن يغرسها بهذا النوع من الشجر، لكن يريد أن يضار بالغصب مكلفة، فهنا نمنعه ونقول: ليس لك أن تجبر الغاصب على إزالة البناء أو الغراس، الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا ضرر ولا ضرار. وهذا لا شك انه ضر صاحبه وضار به ايضا. هذا واحد. دليل اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعه المال، وهذا فيه اضاعه مال على من؟ عليهما جميعا، على الغاصب واضح، وعلى المالك لانه الان يريد ان ينشئ هذا البناء من جديد، وكان البناء او الغراس موجودا فقد اضاع المال وسيخسر المره الثانيه بانشائه. فصار كلام المؤلف ليس على اطلاق. بما لم يقيده؟ بما اذا لم يتبين ان المقصود به المضاره، فان تبين ذلك فانه يمنع، لا ضرر ولا ضرار. طيب بقينا نقول تسويتها، ارش نقصها، ارش نقص الارض، هل تنقص الارض بالبناء عليها؟ نعم، ربما تنقص، يكون مثل اخذ من تربتها وهي صلبه او ما اشبه ذلك. واما في الغرس واضح انها تنقص، لان الارض اذا يسمونها الفلاحين اذا لم تغرس يسمونها ارضا ايش؟ بكرا، ارضا بكرا. واذا غرست ان ماتت الارض وصارت غير جيده، فهنا فيها نقص، فيلزمه اشر نقصها. وكيف ذلك؟ يقول نقدر الارض مغروسه وغير مغروسه، يعني نقدرها بكرا او مغروسه، قد نزع غرسها، فالفرق بين القيمتين هو ايش؟ هو عرش النقص، فيلزم الغاصب بعرش النقص. الثالث قال وتسويتها، تسوية الارض. تعرفون ان الارض بعد ان يهدم البناء الذي عليها لا بد ان يكون فيها حفر، ولا بد ان يكون بقية الانقاض، يعني الجذور، اساسات الحيطان. نقول نلزم الغاصب بايش؟ بان يسوي الارض ويردها على ما كانت عليه. الرابع قال الاجره، اجره الارض مده استيلاء الغاصب عليها. فاذا قدرنا انه استولى عليها لمده 4 سنوات الزمناه باجرتها لمده 4 سنوات، لكن هل نلزمه بأجرتها مسكونة ومعمورة أو بأجرتها بيضاء ليس فيها عمران؟ ما دمنا قلنا إن الزيادة تكون لصاحب الملك فإنها تقوم على أنها مسكونة، الآن هي جعلها عمارات تسكن فله الأجرة. ويحتمل أن يقال الأجرة هذه حصلت ببناء الغاصب وبأرض المالك، فتجعل الأجرة بينهما نصفين، لأن الآن سنعطي المالك أكثر من أجرة الأرض. لاحظوا يا جماعة، سنعطي المالك أكثر من أجرة الأرض. أجرة الأرض بيضاء يمكن تكون 10,000 في السنة، تكون مستودعات، تكون مواقف وغير ذلك، لكن إذا كانت مبنية 100,000 في السنة. لكن من أين حصلنا 100,000 في السنة؟ من بناء الغاصب ومن أرض المالك. فهنا لو قال قائل بأن لكل من الغاصب والمالك قسطه من الأجرة لكان جيدا. طيب قال المؤلف ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيدا فلمالكه طيب إذا غصب جارحا، الجارح يطلق على الكاسب مثل كلب الصيد، طير الصيد، هذا يسمى جارحا. قال الله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين. فهذا إنسان غصب كلب صيد وصاد به. لمن الصيد؟ للمالك. لأن الكلب لمالكه ولم يكن من الغاصب إلا أنه أشلاه بالصيد فصاد، فيكون الصيد للمالك. كذلك أيضا عبدا غصب عبدا وقال يا عبد يلا روح صد لنا طيورا صد لنا.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.